بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: ويا باب ما جاء في الاحتكار عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد: يا أبا محمد، إنك تحتكر. قال: ومعمر قد كان يحتكر. وإنما روي عن سعيد المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. هذا حديث معمر حديث حسن صحيح، يعني هذا الحديث رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر. الاحتكار معناه أن يشتري إنسان طعام أو السلعة وقت الغلاء وهو لا حاجة له بهذه السلعة، وإنما ليزداد السعر، فيشتري مثلا هذه السلع بوقت الغلاء، ويعني يشتري كل السلع الموجودة في السوق أو أكثرها، فإذا قلت ارتفعت الأسعار، ثم بعد ذلك يبيعها بما شاء. هذا هو الاحتكار. والنبي عليه الصلاة والسلام حرمه: لا يحتكر إلا خاطئ. الخاطئ غير المخطئ، المخطئ الذي يفعل الخطأ أو المحرم بدون قصد. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، هذا معفو عنه. لكن الخاطئ هو الذي يفعل الخطأ قصدا، يعني يفعل المحرم قصدا. هذا يدل على تحريم الاحتكار، وأن يشتري إنسان السلع، يأتي تاجر كبير ويسحب هذه السلع من السوق، يشتريها كلها وأكثرها، فإذا قلت السلع ارتفعت الأسعار، ثم بعد ذلك يبيع بما شاء، يرفع السعر على الناس ويبيع بأغلى. هذا هو الاحتكار. واختلف العلماء رحمه الله في الاحتكار، هل هو يحرم في جميع السلع أو في الأقوات أو فيما كان الناس بحاجة إليه؟ أقرب الأقوال مذهب مالك رحمه الله أنه يحرم في الأقوات وفي كل سلعة يحتاجها الناس، لأنه لا فرق بين الأقوات وغيرها، كل سلعة يحتاج إليها الناس ولا يستغنون عنها، فإنه يحرم الاحتكار فيها. أما الأشياء التي لا يحتاج إليها الناس، يعني في عامتهم، أشياء خاصة وأشياء يستغني عنها الناس، فيه بدائل، فالأمر فيه سهل. مثل الوكالات الآن، هذه تعتبر من باب الاحتكار، مثلا يأخذ هذه الوكالة لمنتج ولا يبيع له، يعني لا يسمح لأحد ببيع هذا المنتج أو هذه السلعة إلا هذا الشخص. لكن هذه أمر واسع، هذا يأخذ وكالة سيارات معينة، هذا يأخذ وكالة ساعات معينة، أجهزة كهربائية معينة، فلا يبيعها إلا هذا الشخص، وهذا لا شك أنه سيرفع السعر. لكن فيه سلع أخرى، هذا عنده نوع من السيارات، الثاني عنده نوع آخر، الثالث عنده نوع ثالث ورابع وعاشر، فلا يستطيع أن يرفع السعر كما يشاء، لأنه يعني إذا رفع رفعا كثيرا ترك الناس وذهبوا إلى السلعة المشابهة وتندفع حاجة الناس بها. لكن لو قدر أن هذه السيارات ما في نوع واحد فقط، واحتكر شخص لا يبيع له، هذا سيبيعه بما يشاء، يبيعه بأضعاف مضاعفة، والناس لابد أن يشتروها لأنهم لا غنى لهم عن السيارات. لكن نوع معين هذا ما يعتبر من الاحتكار المحرم، يعني فيه منافسة في أنواع أخرى. نوع معين من الساعات، الناس يجدون ساعات أخرى وهكذا. فنقول إذا احتكر سلعة الناس بحاجة إليه، سواء كان طعاما أو ثيابا أو مركوبا أو أيا كان، الناس لا يستغنون عنه ولا بديل عنه، لا خيار، واحتكره ورفع السعر بغير ما يتبايع بالناس عادة، فللإمام أن يمنعه من ذلك. هذا يسمى التسعير المشروع، أن العلماء اختلفوا في التسعير، هل يجوز التسعير أم لا؟ والصحيح التفصيل كما ذكر المقيم وغيره، قالوا إذا احتكر البائع السلعة وباعها بأكثر مما تساوي فإنه يجب على ولي الأمر أن يمنعه من ذلك وأن يحدد له سعراً لا يتجاوزه. وأما إذا كان الغلاء بسبب قلة السلع بأمر الله تبارك وتعالى فلا يجوز التسعير، لأنه ظلم لأصحاب السلع، لأن السعر ارتفع بأمر الله، قلت الأمطار، قل الطعام، أو قلت الماشية، فالأسعار ترتفع، كثرت الأمطار، كثرت الخيرات، الأسعار تنخفض. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام لما قيل له سعر قال إن الله هو المسعر. ولعله يأتي باب للتسعير أيضا. فالمقصود أن الاحتكار الصحيح أنه في الطعام وفي كل ما يحتاج إليه الناس، مثل السلع كما سمع التي لا يستغني عنها الناس، فلا يجوز لأحد أن يحتكر هذه السلعة لا يبيعها له. كذلك الذي يشتري الطعام من السوق ويبقى عنده وحده، هذا تاجر كبير صار يشتري الطعام من السوق حتى نفد من السوق ثم يبقيه عنده أسبوع أو أكثر أو أقل، فالناس يبحثون عن هذا الطعام فلا يجدونه. ما الذي يحصل؟ سترتفع الأسعار ثم يبيعه بأضعاف. هذا الغلاء حصل بفعل الله ولا بفعل هذا الشخص؟ بفعل هذا الشخص، هو الذي سحب هذه السلع من السوق، ولا السلع موجودة كثيرة لكن هو الذي أخذها، فهذا الارتفاع حصل بفعل فاعل وليس من أجل قلة السلع بفعل الله تبارك وتعالى. هذا الآن عدوان على أهل السوق وعلى الناس، فهذا الارتفاع ليس أمر طبيعي إنما هو بفعل هذا الفاعل، فيجب أن يمنع من ذلك. وذلك جاء في الحديث عند أحمد وسنده لا بأس به، صح الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله عز وجل أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. بعظم من النار يعني في نار عظيمة يوم القيامة. من دخل في أسعار المسلمين ليغليه عليهم، كيف يغليه؟ يشتري السلع من السوق، يشتريها فتقل ويرتفع السعر ليغليه عليهم، هذا جزاؤه، كان حقا على الله أن يقعده يوم القيامة بعظم من النار. كذلك بالمقابل لا يجوز لأحد أن ينزل أسعار ويضر بالباع، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى، أو أن الشريعة حمت المشتري، كذلك يحمى الباع. كيف ذلك؟ يقول قد يأتي شخص وينزل في الأسعار من أجل يضر الباع الآخرين، العكس، وهذا حصل في زمن عمر رضي الله عنه، شخص كان عنده زيت اشتراه وقت الرخص ثم ارتفع سعر الزيت، فهذا الشخص الآن صار يبيع بالسعر القديم، هو ربحان لأنه اشترى الزيت في القديم، ومعلوم أنه إذا باعه برخص الناس سيتركون الباع الآخرين ويأتون لهذا الشخص يشترون منه، وهو الآن رابح اشتراه برخص، والذين اشتروا وقت الغلاء لا يستطيعون يبيعون كما يبيع. نهاه عمر رضي الله عنه قال إما أن تبيع بالسوق ولا فارتفع عن سوقنا لا تفسد علينا سوقنا. نهاه عمر رضي الله عنه أن يبيع بالسعر القديم لأنه يضر بالباعة الآخرين. قد يأتي شخص ويفعل هذا يعني مكرا، ماذا يفعل؟ تاجر كبير وعنده مال كثير، فيأتي إلى سلعة معينة فينزل في السعر حتى لو باع بخسارة، ينزل في السعر فالناس يشترون منه ويتركون الآخرين، يشترون منه الآخرون، إذا لم يشترى منهم ماذا يحصل؟ يوم يومين شهر شهرين ثلاثة ماذا يحصل؟ ها؟ إيه خلاص توقف، كل يترك محله ولا يأتي بالبضاعة لأنه خسر، فتكسر البضاعة ويقفل المحل، وبعد شهر شهرين أو أكثر أو أقل حسب السوق ما الذي يحصل؟ ذهب المنافسون، والآن هذه السلعة تباع بعشرة وصار بيع بثمانية، أولئك إذا قالوا بعشرة والناس تساهم أن هذا بيع بثمانية ما حد يشتري منهم، يذهبون لهذا وهذا بيع بخسارة، لكنهم ما يهم الخسارة في البداية، ما هو عنده مال كثير يتحمل الخسارة، بعد مدة شيئا فشيئا تكسد السلع عند أولئك، ثم يقفلون المحلات ثم ينفرد هو بالسوق. بعد ذلك كم يبيعها؟ ممكن يبيع بعشرين ولا أحد يجد غيره فيشترونها منه بعشرين، فالخسارة التي مضت خسر يليه بكل سلعة يخرج أضعاف مضاعفة بعد ذلك، هذا مكر، هذا محرم بلا شك، ويجب على ولي الأمر أن يمنعه كما فعل عمر رضي الله عنه، لا تفسد علينا سوقنا، لأنه هو يعني المشتري يراه طيبا في البداية ويفرح به ولا يشتري من عنده بثمانية، لكنه بعد ذلك يكون وبالا على السوق، أنه يبيع بما يريد إذا ذهب المنافسون، صار يتحكم في السوق وحده ويبيع بما شاء إذا كان عنده جشع ولا يخاف الله. في مسألة يتكلم فيها المشايخ والعلماء اليوم وهي مسألة الجوائز، يعني بعض المحلات يضع جوائز، يعني ما ينزل السعر، لأن هذا التنزيل يعني ممنوع ويمنع منه نظاما، أن هذه السلعة أسعارها محدودة مثل الأطعمة ونحو ذلك، هذه ما يستطيع ينزل، أو مثلا الصيدليات الأدوية سعرها محدد فلا يستطيع أن يخفض في السعر، البنزين مثلا سعره محدد، فماذا يصنع؟ يعطي جوائز، اللي يشتري بكذا يعطى جائزة كذا، مثلا بنزين مناديل هذه يحط جوائز أو حوافز أو كذا، كل اشتري بمئة له جائزة بقيمة عشرة أو ما شابه ذلك، المهم أنه يحتال على تخفيض السعر بالجوائز، فهذه يعني هو النتيجة أنه خفض السعر لكنه لم يخفض مباشرة لأنه ممنوع من ذلك، فيخفضه باسم الجوائز، وهذا موجود في بعض المحلات، بعضهم يضع سيارة بعضهم يضع أشياء وكذا، فالناس يقبلون على هذا المحل لأنه واضع جائزة كبيرة ويأخذ أضعاف أضعاف من الربح، يجيب سيارة بخمسين ألف ويضعها أمام الناس في مكان مرتفع ويقول مثلا اللي يضع مثلا أرقام للمشترين واللي يطلع عليه الرقم يعطى السيارة، فيقبل عليه المشترون ويتركون الباعة الآخرين من أجل أن يحصل على هذه السيارة، والمشتري يقول كل واحد بدل ما اشتري من زيد اشتري من عمرو نفس الأسعار ولعل يحصل على هذه السيارة أو يأخذ هذه الجوائز، فما حكم هذا؟ هذا فيه تفصيل، نقول إذا كانت هذه السلعة فيها مجال في الربح وهذا التخفيض لا يضر السوق، هذه السلعة مثلا يبيعها هذا التاجر يعني يربح فيها 10% ولو ربح 8% ممكن، أو مثلا يربح 15 ولو خفض إلى 10 لا يعد خسرانا، لأن فيه مقاييس عند التجار أنهم يحسبون أجار المحل، يحسبون أجرة العمال، يحسبون الكهرباء وأشياء معروفة والسيارات النقل إلى غيره، يحسبون جميع التكاليف، ثم الربح يكون الصافي قدر معين، فنقول إذا كانت هذه الأسعار مرتفعة بعض الشيء وهذا اللي أعطى الجوائز خفضها قليلا، وهذا التخفيض لا يؤدي للخسارة إنما هو تخفيض لشيء من الربح، لكن لا يزالون في الربح المناسب الكافي، هذا لا بأس به، هذا هو الغالب على المحلات، مثلا بنزين يعطي مناديل يعبي 50 وأكثر يعطيه منديل بريال أو منديلين بريالين، أمر سهل، الربحان في البنزين ربح طيب، ما يضر كونه نزل ريالين في 100 ريال، وعبى بمئة ريال أعطاه منديل بريالين، هذا يعني شيء زهيد ولا يؤثر على الربح. لكن لو كان هذه الجوائز تنزل إلى حد الخسارة وأن الباعة الآخرين لا يستطيعون أن يجاروه لأنه يصل لحد الخسارة، هذا شك أنه حرام ويجب منعه. أما إذا كانت حاجات زهيدة هذا يعتبر من التنافس المشروع بين التجار، هذا يعني حماية للمستهلك، كون التجار يتنافسون هذا هو الذي يحمي الأسعار، العرض والطلب والتنافس هذا هو السوق السوق الحر. لكن إذا كان الجوائز ضخمة وإذا حسبنا الجوائز صار ما في ربح أو ربح يسير جدا لا يستطيع إنسان يواصل على هذا الربح، هذا شك أنه حرام. لكن يظهر لي والله أعلم أن هذه الجوائز زهيدة مقابل رفع الأسعار، أنه يعني الغالب أن التجار يربحون أرباح كثيرة، فيه نوع من يعني الجشع والحرص على الربح فتكون أرباح كثيرة. فيأتي هذا التاجر ويقول هؤلاء يربحون 15%، أنا يكفيني 10 يكفيني 12 وأعطي جوائز ونزل الربح إلى 12% وأكسب الزبائن أكثر وأبيع مبيعات أكثر، يمكن أربح أكثر من لو بقيت على 15. فما دام أنه في حدود التنافس المقبول، هذا يقيمه ولي الأمر، ما دام أنه في حدود التنافس المقبول وأنه لم يصل التاجر إلى خسارة التي لا يستطيع أن يواصل معها البيع، والنتيجة أن التجار الصغار سيتوقفون عن التجارة وينفرد بها الكبار ثم يرفعون الأسعار، هذا هو المحرم مثل ما سبق، هذا هو الاحتكار المحرم الذي يضر بالسوق. أما إذا قال ولي الأمر أو أصحاب الخبرة هذه أشياء زهيدة ولا تؤثر، ينقص الربح قليلا لكنه كافي، ربح كافي ولا يؤثر على تجارته، وكل يستطيع أن يعطي جوائز ويستمر على التجارة في هذه التجارة فلا مانع من ذلك. وأنا أظن الله أعلم أنه من النوع الثاني، أنه أشياء زهيدة ولا تؤثر على مجرى سير التجار، فنستطيع أن نحرمها مطلقا، يحرم حتى الناس يجدون يعني حرجا في هذا، يقول والله أنا أروح أبي بنزين أنا ما قصدت حتى المحطة هذه، وبعد ما عبيت أعطاني كرتونين مناديل، أقول لا ولا أخذها، تأخذونها ولا لا أنتم؟ تأخذها عبد الله؟ ها؟ من خلال تنافس، ما دام انه في حدود الربح تنافس، يعني مثلا الربح من 10 الى 12 الى 15، جاء تاجر متسامح قال انا يكفيني 10% يكفيني 12% ونزل السعر الى انه يربح 12%، هذا التنافس المحمود، رحم الله امرئ ان سامح اذا باع سامح اذا اشترى سامح اذا اقتضى، أنا مو بلازم أربح 15% يكفيني 10-12% كافية، والتجارة تنمو ولا يتضرر هذا التاجر وغيره ينبغي أن يقتدي به ويضطر لتخفيض الربح إلى هذا الحد المناسب معقول. لكن واحد يجي لا يبيع برأس المال علشان يضرب الآخرين وعارف لا يستطيع أن يبيعوا بهذا، هذا هو المحرم، لأنه في النهاية سيقفل ستقفل تلك المحلات وتبقى السلع محصورة في هذا التاجر أو اثنين أو ثلاثة من التجار الجشعين الكبار الذين يتحكمون في السوق كله، هذا فعل اليهود، اليهود هكذا يفعلون، إذا ينزلون أسعار أحيانا يرفعون أسعار أحيانا يتحكمون في السوق، ينفردون تجار كبار ينفردون بالسوق ويتحكمون في الأسعار، هذا من فعل اليهود مشهورون بهذا. لكن في الإسلام لا يجوز، ولي الأمر ينظر يسأل أصحاب الخبرة في السوق، إذا قالوا الله هذه تخفيضات يسيرة سواء تخفيض مباشر أو عن طريق الجوائز، قالوا هذا ما يضر، تنافس محمود والكل رابح، لكن هذا جشع يريد ربح كثير وذا عنده قناعة ويكتب الربح المتوسط وهو كافي لسير التجارة، يقول جزاه الله خير. هذا التاجر القنوع يقول جزاه الله خيرا، وهذا يكون يعني رحمة للناس. ويضطر التجار الجشعين للنزول بعض الشيء عن الربح الكثير، يعني كل إنسان يحب أن يربح 100% لو ترك له المجال، وده يربح 200% ما عنده مانع، لكن ما الذي جعل يقف عند ربح معين؟ هي المنافسة المحمودة بين التجار، لا يستطيع أن يبيع بما يشاء، لأنه في تجار آخرون عندهم نوع من القناعة ولا ليس عندهم ذاك الجشع، في التنافس والذي يحفظ توازن السوق. لكن إذا خرج عن الإطار العام هذا هو الذي يجب منعه. باب ما جاء في بيع المحفلات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبل السوق. هذا مر معنا، يسمى تلقي الجلب أو تلقي الركبان. ولا تحفلوا، والتحفيل هو التصرية، سبق أيضا كلام فيه، يعني كان المؤلف كرره مرة أخرى، سبق لنا حديث المصرات: لا تصروا الإبل ولا الغنم. هذا النهي عن التصرية، يعني الحديث يتضمن أمرين. الحديث الأول حديث التصرية، الأمر الأول أن التصرية حرام، والأمر الثاني حكم من فعل، أن المشتري بالخيار 3 أيام كما سبق، إن شاء أبقاها وإن شاء رد ورد معه صاع من تمر. ولا ينفق بعضكم لبعض. كيف ينفق؟ حديث عباس حديث حسن صحيح. كيف ينفق؟ ولا ينفق بعضكم لبعض، هذا له اسم خاص يسمى لا تسويق. طيب ما في شيء، ينفق يسوق ويأخذ سعي، هذا ما في شيء، هذا بيع بالسمسار يسمى، يبيع بالدلالة يسمى والسعي، هذا طيب ما مشروع ما في شيء. لا، هذا يسمى النجش. ولا ينفق بعضكم لبعض، هذا هو النجش، يأتي ينفق السلعة يزيد وهو لا يريد الشراء. شوف هذه السلعة يحرج عليها 10 10 10 11 وما يريد الشراء، يضطر الذي سامها 10 أن يزيد، لأنه لا يمكن البيع عليه 10 وهذا يقول 11. فإذا قال 12 قال الناجش 13 وهكذا حتى تصل إلى يعني شيء كثير. وربما ينغر هذا اللي سامها 10، ما يدري أن هذا ناجش ويظن أنه من ضمن المشترين، يعني من أصحاب الحاجة وأصحاب الرغبة في السلعة، فإذا قال بأحد عشر قال والله السلعة تسوى، لأن السوق هو الميزان، السوق ولا سيما الحراج هو ميزان السلع، يعني لا يمكن أن تباع السلعة 20 وما تساوي 10، الناس يفهمون، ولو وجد شخص ما يعرف البقية يعرفون الأسعار، لأنه ما من حراج إلا فيه ناس يسمون الشريطية، هم المختصون بالسوق اللي يوجدون فيه كل يوم أصحاب خبرة، ويبحثون يتصيدون السلع الرخيصة يشترونها ويبيعونها مرة أخرى يربحون فيها. فلا يمكن يفوت سلعة تباع بدون السعر، لابد أن يرفع السعر. سلعة قيمتها 10 وفي الحراج وصلت 8 يشتريها شريطين ويزيد 8 200 8 500. فإذا جاء صاحب الحاجة وهذا الشرط يزيد عليه يظن أن السلعة تساوي، قال 10 آلاف قال 11، خلاص الآن يظن أنها تسوى 11 فيزيد، وفي الحقيقة ما تسوى، لكن هذا الناجش زاد عليه. أحيانا يجتمع أصحاب السوق اللي يسمون الشرطية يتفقون فيما بينهم، هم مجموعة 5 وأكثر، وقال هم الذين يزيدون في السلع، يقولون لا أحد يزود على حد، وكل سلعة يشتريها واحد منا فهي شراكة بيننا، فيتفقون على عدم الزيادة. هذه السلعة تساوي 10، هم طبعا لن يقفوا على 5، يعرفون أن صاحب السلعة لن يبيع ب5، لكن إذا وصلت أول سعر يمكن تباع به فيما بين 8 و10 يزيدون 6، يزيدون إلى أن تصل إلى أول سعر ممكن تباع به. خلاص وصلت 8 يتوقف الباقون ما يزيدون عليه، فيضطر صاحب السلعة أنه يبيع على هذا، وإذا باع على 1 فالبقية شركاء في هذه السلعة. هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ظنوا ما يجوز، في ظلم صاحب السلعة وعادة تواطؤ في عدم الزيادة. لكن لو كان شركاء من الأصل، يعني ما تشاركوا لأجل تنزيل السعر، لا في واحد مع آخر مع ثالث قالوا إيش رأيكم نتشارك، كل واحد منا يربح من جهة في أي بيع يشترك معه الآخرون، هذه ما في مانع، نوع من أنواع الشركات، إما شركة أبدان أو شركة مضاربة أو شركة حنان أو شركة وجوه، يشتركون في الربح والخسارة. هذولا 3 من الشرطية أصحاب البيع والشراء فيشتركون، كل واحد منا يشتري شيء هو للثلاثة، ما يضر، هاي شراكة 2 شراكة 3، لكن إذا اجتمع كل أهل السوق هنا يضر الباعة، أن هؤلاء كلهم اجتمعوا على عدم التنزيل. لكن الشراكة الصحيحة تكون بين 2 بين 3 بالكثير، ما يؤثرون على السوق، السوق فيه 10 أو أكثر، اشترك 2 3 ما يضر. الممنوع أن يجتمع أهل السوق كلهم يتواطؤون على عدم الزيادة، أن الغالب أن الذي يرفع ويزيد هم الشرطية الذين يحضرون كل يوم في هذه الأماكن كمعرض السيارات وغيرها، في ناس دائم موجودون يسمون شرطية، صاحب الحاجة ليسوا بكثرة، قد يأتي بعضهم قد لا يأتي، لكن هؤلاء هم الموجودون في السوق والناس يستدلون بهم لأنهم هم أصحاب الخبرة. إذا توقفوا في الغالب أن السلعة يقل من يزيد فيها. طيب قد يقول قائل كيف الناجش ينجش؟ قد يباع عليه ويتورط، يكون فيه تواطؤ، في الغالب أنه يكون فيه تواطؤ، أو أنه يزيد ثم ينصرف سريعا، يكون حذرا، لأن البائع صاحب السلعة يتردد بعض الشيء، فهذا يقول ب11 ثم ينصرف. أحيانا يقولون وين اللي قال 11 وين اللي قال 11، ما يلقونه، قاله مضى، هذه حيلة، يعني يخشى أن يباع عليه فيجدع الكلمة وينصرف، هذا حرام عليه لأنه لا يريد الشراء. بعضهم يقول أنا أنصح، يعني هذه السلعة يحرج وقفت على 8 وصاحب خبرة ويعرف أن سعرها 10 وأنه ما جاء أحد يزيد ما حضر أحد، يقول هذه من باب النصيحة لصاحب السلعة، حرام تباع ب8 هذه تسوى 10، فقال 9، يعني هذه السلعة أنا ما أريدها لكن هي تسوى لها 10 ووقفت على 8، أنا نصيحة لصاحب السلعة أني برفع السعر لأنها تسوى إلى 10 وقال 9 ومضى، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن تعريف النجح هو أن يزيد في الثمن من وهو لا يريد الشراء، هذا هو الضابط. وإذا أراد أن ينصح يكلم صاحب السلعة، باب النصيحة إذا راه يبيع مغبونا لا يعرف الأسعار فله أن يكلمه فيما بينه وبينه، قال والله شوف أنا أرى أن سلعة سيارة هذه تساوي 10 وأنت بكيف تبيعها ب8 بكيفك، لكن لا تغبن هي تساوي إلى 10، النصيحة ما في مانع إذا رآه لا يعرف الأسعار ويمكن أن يغبن، هذا باب النصيحة. الأولى ترك الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، إلا إذا استنصحه، جاء إلى صاحب المعرض قال وش رأيك كم تسوي سيارتي هذه، قال وانا هذه تسوي إلى 10، إذا استنصحك فانصح له. إذا هو داخل المعرض داخل السوق، إذا دخل بداية السوق انتهى التلقي، تلقيه خارج السوق، يقول حتى فإذا هبط صاحبها السوق فهو بالخيار، هذا هو نهاية التلقي، إذا هبط السوق من أوله. باب ما جاء في اليمين الفاجرة. إيه دائما يعني الأوائل خصوصا أهل الحديث الكراهة عندهم غير الكراهة عند الفقهاء، الكراهة هذا الذي بين المباح والحرام هذا اصطلاح خاص عند الفقهاء، أما المحدثون فإنهم لا يستعملون هذا المصطلح، إذا قال أكره كذا أو يكره أو كره يريد بالتحريم. باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال مسلم أو مال المسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر، فاجر يعني كاذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. هذا يعني من الكبائر العظيمة التي توعد الله عليه بشد الوعيد كما في الآية. فقال الأشعث بن قيس في والله لقد كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ فقلت لا، فقال اليهودي احلف، فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حديث مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو أيضا أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح. هذا يدل على يعني أن هذا الفعل من أكبر الكبائر والعياذ بالله، لقي الله وهو عليه غضبان، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ما وجه ذلك؟ هل هو لأجل أخذ المال أو لأجل الاستهانة بعظمة الله؟ هو مجموع الأمرين لا شك، مجموع الأمرين، لكن الأعظم في الأثنين، الأعظم في الأثنين هو الاستهانة بعظمة الله تبارك وتعالى. ولذلك اختلف العلماء رحمه الله في اليمين الكاذبة بدون أخذ مال، هل تدخل في اليمين الغموس؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكبائر قال الشرك بالله وحقوق الوالدين واليمين الغموس سميت بذلك، قال لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. فاختلف العلماء من حلف، اختلفوا في من حلف كاذبا ولم يقتطع مال امرئ مسلم، هل يمينه يمين غموس تصل إلى هذا الحد أم لا؟ والأقرب أنها لا تصل إلى هذا الحد، لأن النبي كل الأحاديث الواردة فيها ذكر المال، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من اقتطع مال امرئ مسلم ليمين هو كاذب حرم من اقتطع هو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان. قيل يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا؟ قال ولو كان عودا من أراك. لو أحشون لفظ الحديث من اقتطع مالا من بيمين بيمين هو فيها كاذب لقي الله عليه غضبان، أو وعيد ثاني قال قيل يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا؟ قال ولو كان عودا من أراك، ففيه أخذ المال. ثم أيضا في وجه آخر يعني سبب أسباب الوعيد، أنه إذا تجرأ الإنسان على الحلف كاذبا ضاعت الحقوق، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن فيه داعي للحلف. وكثيرا ما يكون المدعي ليس عنده بينة هو صادق، يعني إنسان تساهل ما أشهد، سلف واحد وثق به أو عامله معاملة يعني دخل معه في تجارة أو ما شابه ذلك وثق فيه وتسهل، قال له هذا صديق أو رجل طيب وكذا، ثم دخل الشيطان وأنكره. فكثير من الحقوق يعني ليست يعني قليلة أو نادرة، لا يحصل هذا بكثرة يكون الإنسان حق على آخر ليس عنده بينة، وقد تكون مبالغ كثيرة بما في المعاملات التجارية والمشاركات ونحو ذلك، فيغويه الشيطان اللي عليه الحق فينكر. ماذا يحصل إذا أنكر؟ ضاع الحق، ما في حيلة. مهما كان المدعي صادقا لا يمكن يحكم له، يقول له القاضي عندك بينة؟ يقول والله أنا ما في شهود. ماذا يكون الحكم؟ يقال للمنكر تقر له شيء عندك؟ يقول لا. يقال له احلف. هذه اليمين غموس والعياذ بالله، يحلف من أجل أن يضيع حق المدعي. يقابل اليمين الغموس من الجهة الأخرى ماذا؟ شهادة الزور. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا شدد في شهادة الزور، لأنه يمكن لكل أحد أن يأتي باثنين ظاهرهم العدالة وهم خبثا في الباطن، ولا والباطن لا يعلم إلا الله، يأتي باثنين ظاهرهم العدالة ويشهدون زورا ويأخذ ما شاء، يدعي مليون 100 مليون، يدعي ما شاء، يأتي باثنين شهود الزور، يقول والله تعالوا عندي قضية 10 ملايين، كل واحد يشهد لي بعطيه مليون في عدينهم مليون. وهؤلاء ظهرهم الخير والصلاح ولا يعرف عنهم شر وكذب وفجور، يكفي العدالة الظاهرة. فجاب ذنك والله أنا أطلب فلان أدى عليه 10 ملايين أو أرض فلانية أو البيت فلانية وكذا، وعندك شهود؟ نعم عندي فلان وفلان. يجيب الاثنين ويشهدون، خلاص يحكم لهم. والقاضي إذا رآهم ظاهرهم العدالة حكم لهم، إن ضاعت الحقوق إما بشهود الزور أو باليمين الغموس. ولذلك اشتد الشارع على الاثنين، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكرره حتى قلنا يا ليته سكت. وهنا شدد على الطرف الثاني بتعظيم أمر اليمين الغموس. لكن واحد حلف كاذبا وما له حق عليه، قال لك وينك يا أخي، كيف تجي لبلدي وما تزورني؟ عرف أنه جاء البلد، سافر جاء البلد، يعني باب المحبة، قال تجي البلد وتزور؟ قال ما جيت. قال لا جاي، أنا جاني خبر أنك جاي وما زرتني، إيش وش بيني؟ قال والله ما جيت. هذه أهون، صحيح لا شك أنه إحنا آثم وهذا يمين محرم ومن الكبائر، لكن لا تصل إلى اليمين الغموس، فرق بين هذه وهذه. لقيت الحديث؟ لا غير الأبي، ولو كان قضيب من أراك، اللي فيه ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال ولو كان قضيبا من أراك. أي حديث ماما أقرأه؟ أي هذا هو، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، هذا وعيد ثاني، لقي الله عليه غضبان، وهذا قال أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، يعني أنواع من الوعيد الشديد والعياذ بالله. وقول غضبان واضح أنه إذا غضب الله عليه سيعذبه، ويعني ظاهر الحال أنه لن يغفر له. وفي رواية لقي الله وهو عنه معرض، يعرض عنه لا ينظر إليه غضبا عليه والعياذ بالله، شدة غضب الله عليه. تخيل واحد يقف بين يدي الله يوم القيامة ذليلا حقيرا ليس له حول ولا قوة، ورب العزة والجلال غاضب عليه، يعني ما حاله؟ أسوأ حاله والعياذ بالله. لماذا؟ أنه اقتطع مال امرئ مسلم، أخذ له مزرعة، أخذ له أرض، أخذ له سيارة، أخذ له مبلغ مالي مهما كان، 100,000، 200,000، مليون، أكثر أقل، أخذ وراح، أكله في الدنيا وانتهى. جاء يوم القيامة ما معه شيء، عاري حافي عاري. وهذا المال اللي أخذ يمكن تركه للورثة، بعض الناس يقاتل على الدنيا ثم يموت يتركها، مزرعة مثلا، موريث، أشياء، أراضي وكذا، ويحلف وهذا وأخذ. ثم ما الذي حصل؟ مدة يسيرة ومات وترك هذه الأرض، ربما أنه ما عمر ولا سكن ولا شيء، تركه وأخذ الورثة وهو يلقى الله بها والعياذ بالله. الإنسان لو عنده ذرة من إيمان لا يمكن يحلف كاذبا أبدا، حتى لو ضع السيف على رقبته لا يحلف كاذبا. القتل أهون والعياذ بالله من أن يلقى الله عليه غضبان. لا هذه يعني يصير الحلف له إذا كان الشيء تحت يد شخص فليست بينة لكنه يحلف. اليمين يكون على في لأقوى المتدعيين، ومن كانت السلعة بيده فهو أقوى من الذي ليست بيده. هذه دابة واحد راكب عليها يقول لي، والثاني ليس راكبا عليها خارج يقول هذه لي، وجو على هذه الحالة. اليمين في جانب من؟ جانب الراكب على الدابة، أن ظاهر الحال أنه هو المالك، أنه هو اللي راكب، لكن ليست بينة. لا اللي مدعي من خارج يطالب بالبينة، واللي راكب على الدابة هو الذي يحلف. وإذا كانت السلعة ليست في يد واحد منهما يدعيانها جميعا كيف يكون الحكم؟ ها؟ البينة لمن؟ على كل ما عنده بينة، لا هذا ولا هذا، كل واحد يدعي هذه الدابة وليست في يد ثالث. واحد شافهم يقتلوا مسك هذه الدابة، وكل واحد يدعي أنه له وليست في واحد يد واحد منهما، وليس عند واحد منهما بينة. ها؟ يحلفان؟ لا ما يحلفان، ما في قراءة، هذه السلعة ليست في يد واحد منهم. ورد في الحديث السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرع بينهما، والذي تخرج القرعة هو الذي يحلف، أنه ما في مرجح. والحقوق إذا تساوت بدون مرجح يرجع إلى القرعة. إذا رضي واحد بيمين الآخر ما في إشكال، إذا تسارع في اليمين يقرع بينهما. لكن لو رضي أحدهما وقال من يحلف منكم؟ قال كل واحد قال أنا أحلف، هذه مشكلة، ليس في يد واحد وليس عند واحد بينة، كل يقول أنا أحلف، تسارع في اليمين فيقرع بينهما، من خرج القرعة هو الذي يحلف ويأخذ. إذن هذه مسألة يعني وسط. الأصل والغالب في المسائل أن اليد تكون في يد واحد، العين أقصد تكون في يد واحد والثاني يدعي كان عنده بينة، وإلا حلف المنكر. يعني لو حلف المنكر قبل أن يستحلفه القاضي، أول ما بدأوا قال وش دعواكم؟ قال أين المدعي؟ قال فلان، قال هذه السلعة لي، قال عندك بينة؟ قال لا، قال وش تقول فلان؟ قال والله إنه ما يبلغ، قبل أن يطلب منه اليمين. يعني بعض العلماء يقول أنه لا يعتبر هذا اليمين حتى يطلب منه، يعني وهو في الدعوة قال والله العظيم إنه ما يبلغ. بعض الناس الحلف جاهز على لسانه من يوم تكلم يحلف، لا هنا ما لا يعاد عليه الحلف مرة أخرى. قال له ما تقول يا فلان؟ يقول عندك بينة؟ لا ما عندي. ايش تقول أنت؟ يقول لا كاذب، هذه سلعتي وليس له فيها شيء. ثم يقال له تحلف بالله؟ يقول نعم أحلف. يسن للقاضي أن يعظه الآن قبل أن يحلف. لذلك لما أراد أن يحلف هذا الرجل بهذا الحديث وعظه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أما إن حلف على ماله ليأكله وكاذبا ليلقين الله عليه غضبان. يذكره بهذه الحديث حتى إن كان كاذبا وسمع هذه الموعظة ربما يتوقف، يخاف يتوقف. لكن لو حلف بدون استحلاف يمكن أنه ينطلق في الحلف بدون تروي. لا يجب على القاضي أن يعظه، اتق الله يا فلان، ترى الوعيد كذا، ويذكر عليه الآية، يذكر له الحديث ويخوف بالله. فإذا أصر فإنه يحلف. لكن هل يغلظ له في اليمين؟ أقسم بالله العظيم الكذا وكذا رب السماوات والأرض وهذا، أو يغلظ عليه في مثلا في وقت معين في مكان معين أو نحو ذلك؟ هذه مسألة خلافية. بعض العلماء يرى أنه إذا قويت التهمة في حقه يمكن يغلظ له، ذكروا بعض النصوص من حلف عند منبري هذا كاذبا وذكر الوعيد فيقسمان تحبسون بعد الصلاة فيقسمان بالله بعد صلاة العصر، إن ورد وعيد شديد في الحلف بعد صلاة العصر لأنه آخر اليوم ختام اليوم. الأصل عدم التغليظ لا في صيغة اليمين ولا في الوقت ولا في المكان، هذا الأصل. لكن إذا قويت التهمة القرائن تدل على أنه كاذب للقاضي أن يخوف، يقول شوف ترى أنا ما محلفك في المحكمة، أنا بحلفك في المسجد عند المنبر أو في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كانوا في المدينة، عند حالة نادرة إذا قويت التهمة وصارت قضية كبيرة جدا وفيها دماء وفيها أشياء كبار يمكن، والقرائن تدل أنه كاذب لكن المدعي ما عنده بينة، يمكن القاضي يجتهد ويغلظ. وإلا الأصل حديث القضاء ليس فيها تغليظ، إنما ورد التغليظ خبر من حلف عند منبري هذا، بس ما يتضمن أنه يحلف عند المنبر، هذا وعيد في من حلف في مكان عند مكان أو في مكان فاضل إثمه أعظم. الذي يعصي في الحرم أعظم من خارج الحرم، اللي يحلف كاذب عند المنبر أعظم من الذي يحلف كاذب في غيره، هذا اللي يدل عليه الحديث. لكن هل يدل على أنه يفعل بهذا؟ لا، ما يعرف في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف شخصا عند المنبر أو حلف في مكان معين أو في وقت معين، ما ورد هذا. لذلك هذه قصة فيها أرض ولم يغلظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام لا في الصيغة ولا في المكان ولا في الزمان، هذا الأصل. بعضهم عنده اجتهاد يقول إذا قويت التهمة ودلت القرآن على أنه كاذب يمكن أن يخوف بالتغليظ، قال شوف ترى بحلفك عند المنبر بعد صلاة العصر وأمام الناس لعله يرجع إذا كان كاذبا، هذا يعني اجتهاد. ولا الأصل عدم التغليظ. وردت يعني قصص كثيرة أن من حلف كاذبا أنه يعاجر بالعقوبة. من أشهر القصص في قصة يمكن تعرفونها مشهورة جدا رواه البخاري في الصحيح، في الجاهلية وقعت، فكيف بالإسلام؟ هذه وقت الجاهلية، أنه في واحد قتل واحد في سفر، واحد من غير قريش قتل رجلا من قريش بني هاشم وادعى أنه مرض ومات، فلما رجع من السفر سألوه ما فعل صاحبنا، قال أنه مرض وأني قمت عليه ومرضت وكذا وأنه مات ودفنته وذا. قالوا يعني كان يقول كان أهلا لذلك منك، مثل قولت جزاك الله خير صدقوا. لكنه قبل أن يموت سبحان الله مر به شخص هذاك رماه بعصا فأصابه، أنه يعني أخطأ بعض الخطأ فرماه بعصا فأصاب طعنه، فمر به شخص وقال أخبر أبا طالب أن هذا قتلني في عقال، وراحت الدنيا مات هذا وراح هذاك. بعد كم سنة جاء للموسم اللي هو الحج فسأل وين أبو طالب، وين أبو طالب، فدلوا عليه، قال إن فلان قد أوصاني أن أخبرك أن فلان قتله في عقال. أبو طالب جاء إلى قاتل قبيلة القاتل قال أنتم قتلتم صاحبنا. أبو طالب ما عنده بينة، خبر شخص واحد فما يثبت به، وأنكروا أهل القاتل والقتيل أنكروا. قال يحلف منكم خمسون، إما يحلف خمسون منكم أو تعطون الدية أو قتلنا صاحبكم. فماذا اختاروا؟ اختاروا أن يحلف خمسون، هذا يسمى القسامة، كانت معروفة الجاهلية. فانتدب خمسون من أهل القاتل يحلفون أنه ما قتل. جاءت امرأة صح الله لها ولدان وهي من قريش، وجاءت متزوجة من القبيلة الثانية، فجاءت إلى أبي طالب قالت إنك طلبت يمين خمسين يمينا في كم؟ في مئة بعير، كل واحد من خمسين عليه كم بعيران؟ قالت اقبل، قالت لا يعني نعطيك الإبل أو لا تصبر، ولا تصبر يمين ولدي حيث تصبر الأيمان، له ولد واحد، ولد واحد. فأقبل البعيرين وتركه، وجاء واحد ثاني وقال مثل، قال أنت طلبت يمين مقابل بعيرين، خذ بعيرين واتركه. قبل وأخذ البعيرين، اثنان ما حلفوا، حلف كم؟ 48. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما دار الحول ومنه فيهم عين تطرف. سبحان الله، كل 48 ماتوا في أقل من سنة، ما دارت السنة لما، والاثنين ذولا ما ماتوا. سبحان الله. وفي قصص مشهورة تكلم فيها الناس أن من حلف كاذبا يعاجل بالعقوبة والعياذ بالله. في قصة ذكر بعض الدعاة عندهم في بلدهم أنه حلفوا على أرض وهم راجعين من المحكمة صار حادث ومات. سبحان الله، اللي حلف هذا صار حادث وراجع من المحكمة وصدم ومات قبل أن يصل إلى أهلي، ولا حلف كاذبا ومات ولم ينتفع بهذه الأرض التي حلف عليها والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. كيف؟ أي القسامة على غلبة الظن. أي غلبة الظن. ها؟ يعني إذا قوية القرائن أنه ما حصل يحلفون، لكن إذا في قرائن، هنا في قرائن، جاء واحد شاهد، شاهد أنه قتل. أي لا شك، وذلك ماتوا قبل تمام الحول. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم.